الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلكي نفهم الموقف الغربي عامة والأمريكي خاصة من اليهود ومنا، علينا أن نعرف العقائد المشتركة بين الصهيونية النصرانية والصهيونية اليهودية وأثار ذلك. فمنذ أن ظهرت البروتستانتية وأعلنت اعتراضها على الكنيسة الكاثوليكية وبابواتها، بدأت بسحب البساط من تحت أقدام البابوات الذين كانت تعاليمهم وقراراتهم المصدر الأول للنصرانية، لكي يحل محلها الكتاب المقدس بزعمهم الذي كانت قراءته وفهمه وتفسيره كل ذلك كان محرماً إلا على رجال الكنيسة. فجاءت البروتستانتية وعادت له الصدارة، فانتشر وكثرت ترجماته إلى اللغات الحية حينئذ كالألمانية والإنجليزية والفرنسية. ومع العودة إلى تقديم الكتاب المقدس عند البروتستانت والسماح لكل أحد بقراءته وفهمه وتفسيره، ظهرت في الأوساط النصرانية البروتستانتية عقائد نشط عملهم من أجلها والاستعداد لها، وعقائد يشترك معهم في معظمها اليهود، لأن أصل تلك العقائد موجود في العهد القديم من الكتاب المقدس، وأضاف إليها العهد الجديد ما يؤكدها وقد يزيد عليها. ومن تلك العقائد التي برزت مع ظهور البروتستانت، وهم المقدمة الرئيسة والمنبع الأول للصهيونية النصرانية، من تلك العقائد عقيدة شعب الله المختار، وعقيدة أرض الميعاد، وعقيدة جبل صهيون، وبناء الهيكل، ومعركة هرمجدون، وعودة المسيح المخلص لتأسيس مملكة الرب على الأرض ليحكم العالم من أورشليم، وعقائد يشترك فيها اليهود مع البروتستانت النصارى في الإيمان بها، وإن اختلفوا معهم في بعض تفاصيله. لقد أصبح العهد القديم بعد ظهور الصهيونية النصرانية المتمثلة بالبروتستانتية مرجعاً أصيلاً عند طائفة عريضة من النصارى، وأصبحت عودة إسرائيل إلى أرض الميعاد بشارة بقدوم المسيح ودليلاً على صحة الكتاب المقدس ومرجعيته. وبالتالي اكتسب بنو إسرائيل، يعني اليهود، أهمية كبيرة وجديدة بصفتهم أداة لعودة المسيح وقيام مملكته على الأرض. وكذلك أصبح تاريخ إسرائيل والعبرانيين القدامى مثالاً يحتدي به المهاجرون الأوائل إلى أمريكا، الذين اعتبروا أنفسهم شعب الله المختار الجديد المهاجر إلى أورشليم الجديدة وأرض الميعاد الجديدة المؤقتة أمريكا، تمهيداً لعودة شعب الله المختار اليهود إلى فلسطين أرض الميعاد، ثم نزول المسيح وقيام مملكة الرب النصرانية. ومنذ أن احتل اليهود فلسطين سنة 48، ثم احتلوا القدس سنة 67، منذ ذلك الحين اعتبر الصهاينة النصارى ذلك معجزة إلهية، وأصبح الكتاب والمحللون منهم خاصة الأمريكيين يكتبون عن قيم الحضارة اليهومسيحية، أي اليهودية المسيحية، بل إن كثيراً منهم يؤكد أن القيم والأخلاق والحضارة اليهودية هي أساس قيم وأخلاق وحضارة أمريكا إن لم يكن الغرب كله. يقول أحد الصهاينة: التوراة في المعتقدات الأمريكية هي مصدر الإيمان، فلغتها وخيالاتها وتوجيهاتها الأخلاقية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الشخصية الأمريكية. والأنبياء والوثنيون والملوك والعامة الذين عاشوا في إسرائيل القديمة نهضوا للقيام بأدوار معاصرة في التاريخ الأمريكي الحديث في أيامه المشرقة والعصيبة على حد سواء. يقول صهيوني آخر: ربما كان التأثير السياسي الأعظم للإيفانجيليكية وهي طائفة بروتستانتية صهيونية نصرانية، ربما كان التأثير السياسي لهذه الطائفة على السياسة الأمريكية خلال 50 عاماً الماضية وفي دورها الخاص بتوسيع القاعدة الشعبية الخاصة بالدعم شبه الكامل وغير القابل للتحول لدولة إسرائيل. وتركز تعاليم عقيدة المرحلية ذات الانتشار الواسع داخل الحركة منذ 30ات القرن 20 على التنبؤ بأن دولة إسرائيل سوف تلعب دوراً جوهرياً في خطة الله الخاصة بالآخرة، حتى إن معظم هؤلاء الإيفانجيليكيين الجدد الذين هجروا تفاصيل المرحلية لا يزالون يحملون إيماناً لا يتزعزع بدور إسرائيل الذي قدره الله له. وأحظى هذا الاعتقاد بشعبية جارفة في أمريكا، وهذه أهم العقائد المشتركة بين الصهيونية النصرانية والصهيونية اليهودية. أولى هذه العقائد دعوى أن اليهود شعب الله المختار، ولفظ الشعب المختار مصطلح يهودي حلولي ثالوثي مكون من 3 أشياء مقدسة هي الإله والأرض والشعب. فيحل الإله في الأرض لتصبح أرضاً مقدسة ومركزاً للكون، ويحل الإله في الشعب ليصبح شعباً مقدساً وأزلياً ومختاراً. وفكرة الاختيار تؤكد الانفصال والانعزال عن الآخرين، وقد فسرها اليهود أنفسهم بعدة تفسيرات أهمها: الاختيار أمر رباني وسر من الأسرار الإلهية، والاختيار تكليف ديني، والاختيار علامة التفوق. وعقيدة الشعب المختار جعلت اليهود يشعرون بأنهم خارج التاريخ ولا تسري عليهم قوانينه. لقد أدت عقيدة الشعب المختار لاستعلاء اليهود على الأمم الأخرى، حيث قسموا البشر إلى قسمين: يهود وجويم. يهود وهم شعب الله المختار وهم صفوة المجتمعات على حد زعمهم، وجويم وهم بقية الناس من غير اليهود. وكان اللفظ يطلق على الوثنيين ثم أصبحوا يطلقونه على غير اليهود جميعاً. والجويم أو الأمميون مصطلح عند اليهود يريدون به حيوانات خلقها الله على صورة بشر ليخدموا اليهود، فكل من ليس يهودي هو عند اليهود حيوان خلقه الله تعالى على صورة بشر لخدمة اليهود. هذه عقيدتهم، ويعتقدون أنهم شعب مختار من الرب، ولهذا فالإيمان خاص بهم من الرب، والشريعة نزلت لهم دون غيرهم، وبركة الله لا تعطى إلا له. فاستدلون على زعمهم بأنهم شعب مختار بنصوص من كتابهم المحرف المقدس عندهم، وهو العهد القديم. من ذلك، أي من تلك النصوص: والآن إذا امتثلتم أوامري وحفظتم عهدي فإنكم تكونون لي. ف تكون لني خاصة من جميع الشعوب، لأن جميع الأرض لي وأنتم تكونون لي مملكة أحبارا وشعبا مقدسا. هذا الكلام الذي تقوله لبني إسرائيل. ومن النصوص أيضا، وهذا النص الذي مر هو في سفر الخروج في الأصحاح 19، وكذلك من النصوص عندهم كما في سفر التثنية في الأصحاح 7، لأنك شعب مقدس للرب إلهك وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض. ومن النصوص أيضا ما في سفر التكوين في الأصحاح 17، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك مدى أجيالهم عهد الدهر لأكون لك إلها ولنسلك من بعدك. وكذلك ما في سفر المزامير في الأصحاح 80، اسمع يا شعبي فأشهد عليك يا إسرائيل إن سمعت لي. وكذلك من النصوص عندهم ووعدك الرب اليوم أن تكون له شعبا خاصا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه، وهذا في سفر التثنية في الأصحاح 26. وكذلك ما افتروه وأن يجعلك مستعلياً على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء، وأن تكون شعباً مقدساً للرب إلهك كما قال، كما في سفر التثنية في الأصحاح 26 أيضاً. وفي سفر الخروج في الأصحاح 6 هكذا يقول الرب: إسرائيل ابن البكر. وهذه مجرد أمثلة وغيرها كثير، يعبر اليهود عن مدى تعلقهم بما سموه بأرض إسرائيل الكبرى، بادعائهم أن الرب يسكن أورشليم القدس. فالتفريط فيها إذن يعد تفريطا في مسكن الرب، ولهذا فهم يسمونها بأرض الرب أو الأرض المختارة. فكما أنهم هم الشعب المختار، فإن أرض إسرائيل هي الأرض المختارة التي اختارها الرب لسكناه، غير أنه آثر بها اليهود واكتفى لنفسه بأورشليم، فسكنها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويستدلون بكتبهم المحرفة على عقيدتهم هذه، حيث أوردوا هذا النص: ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب. فيتصل أمم كثيرون بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك. فتعلمين أن رب الجنود أرسلني إليك، ويرث الرب يهودا نصيبه في الأرض المقدسة، ويعود ويختار أورشليم ليسكن كل ذي جسد أمام وجه الرب، فإنه قد استيقظ من مسكن قدسه. وهذه نبوءة زكريا في الأصحاح 2. عقيدة الشعب المختار عند الصهاينة اليهود هذا ملخص له، وما عقيدة الشعب المختار عند الصهيونية النصرانية. فاليهود كانوا في نظر النصارى من الكاثوليك والأرثوذكس قبل ظهور البروتستانت، كانوا يعني اليهود كانوا مارقين وكفارا وخونة مجرمين يجب اضطهادهم. وفسرت وعودهم في ضوء العهد الجديد بأسلوب يسلبهم كل حق نسب إليه، وكان كتابهم يعني العهد القديم حبيس المعابد، وكانت لغتهم مندرسة ميتة. لم تكن أوروبا قبل ظهور البروتستانت ومن سار على نهجهم من طوائف الصهاينة النصارى لم يكونوا يعتبرون اليهود شعب الله المختار ولا شعبا مميزا يقدر له أن يعود للأرض المقدسة. وإذا كان اليهودي مختارا لأمر ما قد اختاره الرب له، فإنه اختاره للعنة لكونهم أعداء المسيح وقتلته على حد زعم عباد الصليب. هذه نظرة النصارى إلى اليهود وموقفهم منهم قبل نشأة المذهب البروتستانتي وظهور الصهيونية النصرانية. فلما جاءت هذه الطائفة بنشأة المذهب البروتستانتي تغير موقف كثير من النصارى في نظرتهم إلى اليهود، حيث نالت الصهيونية النصرانية والمذهب البروتستانتي جعلوا العهد القديم مصدراً رئيساً لفهم الدين وتعاليمه، وادعوا عصمته ونادوا بقراءته حرفياً لكل أحد من النصارى. وبالتالي هبت رياح التغيير في عقيدة النصارى تجاه اليهود، حيث أطاح المذهب البروتستانتي بحق الكنيسة الكاثوليكية في احتكار الكتاب المقدس عندهم وتحديد الموقف من اليهود ونحو ذلك. وبهذا المذهب الجديد تم إحياء النص التوراتي، وتسربت فقراته بأفكارها ومفاهيمها خاصة ما يتعلق منها باليهود إلى الفكر الجديد والعقيدة البروتستانتية الصهيونية النصرانية، لتحل محل التأويلات والتفسيرات التي كانت الكنيسة الكاثوليكية تقررها وتتبناها. فبدأت النظرة إلى اليهود تتغير، حتى أصبحوا في أعينهم شعباً مختاراً مميزاً. وقد بلغ من تأثير الصهيونية النصرانية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة أن الرئيس جيفرسون اقترح اتخاذ رمز لأمريكا يمثل أبناء إسرائيل، تظللهم غيمة في النهار وعمود من نور في الليل بدلاً من شعار النسر، وذلك موافقة لما جاء في العهد القديم، حيث جاء فيه كما في سفر الخروج كان الرب يسير أمامهم، يعني أمام بني إسرائيل، خلال النهار في عمود من سحاب ليهديهم الطريق، وكان يسير أمامهم خلال الليل في عمود من نار ليضيء لهم. فهذا الرئيس الأمريكي استوحى من هذا النص التوراتي هذا الذي أراده لأمريكا، من اتخاذ رمز لأمريكا كالعلم يمثل أبناء إسرائيل تظللهم غيمة في النهار وعمود من نور في الليل بدلا من شعار النسر الأمريكي المعروف. في سنة 49 و600 وألف 1649 قدم إنجليزيان نصرانيان صهيونيان من هولندا، قدموا مذكرة إلى الحكومة البريطانية يطالبان فيها أن يكون للشعب الإنجليزي ولشعب الأرض الواطئة أو المنخفضة وهي هولندا، أن يكون لهذين الشعبين شرف حمل أولاد وبنات إسرائيل على متن سفنهم إلى الأرض التي وعد الله بها أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومنحهم إياها إرثاً أبدياً. بل إن مارتن لوثر ومؤسس المذهب البروتستانتي الصهيوني النصراني حين ألف كتاباً سنة 1523 حين ألف ذلك الكتاب سماه المسيح ولد يهودياً، وقال في ذلك الكتاب مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي الصهيوني النصراني، قال في كتابه المسيح ولد يهوديا إن الروح القدس شاءت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم، إن اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف الغرباء، وعلينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادها. فتحول النصرانية نحو الاعتقاد بأن اليهود شعب مختار بدأ مع أفكار مؤسس الصهيونية النصرانية البروتستانتي مارتن لوثر الألماني، صادراً بذلك عن قراءاته الحرفية للعهد القديم من الكتاب المقدس عندهم. وفي سنة 98 و800 وألف أرسل الصهيوني النصراني الأمريكي ويليام بلاكستون إلى تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية اليهودي، أرسل إليه نسخة من العهد القديم، وقد أشار على صفحتها بإشارات إلى الفقرات التي فهم منها تحديد فلسطين لتكون الوطن المختار للشعب المختار، محذراً في الوقت نفسه هيرتزل أن يقبل وعداً من الإنجليز بإقامة دولة يهودية في أي مكان سوى فلسطين، لأنها البلد الوحيد التي يستحقها شعب الله المختار للإقامة فيها. يقول أحد الصهاينة النصارى في حديث عن الصهيوني النصراني آرثر جيمس بيلفور وهو وزير خارجية بريطانيا، يقول في حديث عنه إن من أبرز معتقداته التوراتية شعب الله المختار، من أبرز معتقدات بيلفور صاحب الوعد التوراتية شعب الله المختار وحقه في أرض الميعاد وتحقيق النبوءة بتجميع اليهود في دولة إسرائيل في فلسطين، وأن هذه المعتقدات ورثها بيلفور منذ طفولته وتربى عليها في نشأته في إحدى الكنائس الإنجيلية الإسكتلندية. وبيلفور هذا والذي أصدر تصريحه المعروف باسمه في الثاني من نوفمبر سنة 1917، والذي قضى يعني ذلك الوعد بتعهد الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. تذكر الكاتبة الأمريكية غريس هالسل في كتابها المعروف المشهور النبوءة والسياسة، تذكر أنها قامت سنة 1985 برحلة إلى فلسطين، وقابلت هناك زميلاً لها كان في الرحلة، فقال لها بأنه كان يتمنى لو ولد يهودياً، فسألته إذا كان يعتقد أن غير اليهود هم بالضرورة أسوأ من اليهود لأن اليهود هم شعب الله المختار، فأجاب بالتأكيد، عندما خلق الله الكون أعطى بركته لليهود، من أجل ذلك فإن اليهود هم أفضل ويختلفون عن غير اليهود، إن الله أراد منذ أول الأمر أن يحصل اليهود على ملكية الأرض المقدسة، ولقد حسم الله هذا الأمر ومنح كل هذه الأرض لليهود. ثم استشهد على قوله بنص من أسفار اليهود وفي سفر التكوين في الإصحاح 15، وهو لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. فمن هذا كله يتضح أن مقولة أن اليهود شعب الله المختار عقيدة يشترك في الإيمان بها الصهاينة النصارى والصهاينة اليهود. أما الصهاينة اليهود فهي عقيدة متجذرة في نفوسهم يتلقفونها من الكتب التي يقدسونها ويصدرون عنها، مستعلين في أنفسهم بتلك العقيدة على جميع الأمم شعب الله المختار، وكل من ليس بيهودي فإنما هو حيوان خلقه الله على صورة بشر من أجل أن يخدم اليهود. أما الصهاينة النصارى فلإيمانهم بحرفية العهد القديم يؤمنون بتلك النصوص أيضا ويفسرون نصوص العهدين وفقا لتلك العقيدة، وفي الغالب أنهم يعتقدون أن اليهود شعب مختار لكونهم الأصل في بني إسرائيل وأن النصارى جزء منهم، ولكون اليهود أداة لتحقيق العصر الألفي السعيد، إذ باجتماع اليهود في فلسطين واتخاذهم القدس عاصمة لهم يمهدون لمجيء المسيح ثانية في المجيء الثاني وبداية الألف سنة السعيدة وهو العصر الألفي السعيد. فاليهود في نظر الصهاينة النصارى شعب اختاره الله ليجتمع في فلسطين تمهيداً لقدوم المسيح. الحق أنه ليس هناك شعب مختار، ليس هناك شعب معين اختاره الله تبارك وتعالى لميزة في ذاته دون بقية الشعوب الأخرى كما يدعي الصهاينة من اليهود والنصارى. الشعوب كلها، الناس كلهم مخلوقون من تراب متحدون في المنشأ كما قال الله جل وعلا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأما التفاضل فهو بالتقوى فقط. قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ذكر الله تعالى في كتابه في القرآن المجيد أنه اختار بني إسرائيل ليقوموا بحمل رسالته في عهد تلك الرسالة، وفضلهم بذلك على العالمين في زمانهم لتحمل تلك الرسالة، لا بسبب عنصرهم أو عرقهم أو سلالتهم، وإنما كان تكليفاً لبني إسرائيل واختباراً وابتلاءً لهم. أيشكرون أم يكفرون؟ قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وقد أخفقوا وفشلوا بعد ذلك في هذا البلاء والاختبار بما حرفوا في دين الله وبما عصوا وكانوا يعتدون. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وكتبهم أنفسهم تعترف وتقر بلعن الرب لهم، وفي ذلك نصوص كثيرة في أسفارهم كما في سفر الخروج في الأصحاح 32، وفي سفر الملوك 2 في الأصحاح 17، وفي سفر إرميا في الأصحاح 1 والأصحاح 11، وفي سفر حزقيال في الأصحاحين 2 و3، وهم يعترفون ويقرون بلعن الرب لهم كما في هذه النصوص في كتبهم التي يقدسونها. ولقد جاء الرد على دعوى اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأحباؤه في كتاب ربنا الكريم. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال الله جل وعلا رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلا يمكن أن يجيبوا على هذا الرد الإلهي الكريم عليهم إلا بأحد أمرين: إما أن يقولوا هو يعذبنا فهم إذن ليسوا أبناء الله وأحباء، الحبيب لا يعذب حبيبه، فإذا أقروا بعذابه لهم دل على كذبهم وأنهم ليسوا أحباء، وإما أن ينكروا تعذيبه لهم فيكذبوا حينئذ بما في كتبهم وما جاءت به رسلهم بزعمهم. وفي قول الله جل وعلا: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، رد من الله تعالى على دعواه، فمعناه: قل لهم يا رسولنا ليس الأمر كما زعمتم أنكم أبناء الله وأحباؤه، بل أنتم بشر كسائر الناس، إن آمنتم جوزيتم بإحسانكم وإن أساتم جوزيتم بإساءتكم، كما أن غيركم مجزي بذلك أيضا. فهذا ما يشترك فيه الصهاينة النصارى والصهاينة اليهود من الاعتقاد بأن اليهود شعب الله المختار. وهذه أولى المشتركات بين هاتين الطائفتين الضالتين الفاسدتين من النصرانية الصهيونية واليهودية الصهيونية. وعلى المسلم أن يكون واعياً وأن يفهم ما يجري حوله وما الدوافع التي تدفع القوم من أجل حربنا لاستلاب أرضنا، فهي أرضهم بزعمهم على حسب وعد ربهم لأنبيائهم بزعمهم أيضاً، وما وقع من ذلك شيء. وأما نحن فلسنا شيئاً بالنسبة له، ولذلك عندما يذبحون الفلسطينيين في غزة وفي الضفة وكذلك في سوريا وفي كل مكان يعتدون فيه على خلق الله، هم إنما يتقربون بسفك تلك الدماء لإلههم رب الجنود يهوى، وإله دموي لا يشبع من الدماء، بزعمهم كما في كتابهم المحرف. فنفهم الدوافع ونفهم ما يجري حولنا من أجل أن نأخذ أهبتنا واستعدادنا، من أجل أن نتحصن إزاء هذه الهجمة الشرسة على ديننا وعلى عقيدتنا، بل على إنسانية الإنسان نفسه وبشرية البشر أنفسهم. لأن هؤلاء لا يعتدون البشر شيئا ما داموا من الجويم أو من الأمميين، ليس علينا في الأميين سبيل. فعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد للعزيز الحميد، فهي عقيدة صادقة قوية متينة دائمة مظفرة بإزاء عقيدة فاسدة باطلة متهافتة كفرية ليس لها وزن ولا قيمة. فإذا حققنا التوحيد كنا في حرب العقيدة هذه ظافرين منصورين إن شاء الله رب العالمين. فينبغي على كل مسلم أن يفهم أنها حرب عقدية، بل إن النصارى أيضا في حرب عقدية مع هؤلاء اليهود، فهم لا يعتدون النصارى شيئا، وهم عندهم كالمسلمين في أنهم ليسوا بشرا إلى غير ذلك من معتقداتهم. فهؤلاء أعداء البشر، أعداء الإنسانية. نسأل الله أن يخزيهم وأن يكبتهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ونسأل الله أن يجعلنا من جنده الفاهمين لدينه، المحققين لتوحيده، الذابين عن دينه وسنته وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن ينقذنا من الغفلة، وأن ينبهنا من الرقدة، وأن يأخذ بأيدينا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.